كنا انتهينا إلى سؤال له علاقة بنداءات التضامن التي استمعنا إليها مؤخرا الرئيس الألماني وزير خارجية إيطاليا، قال يعني فيما يشبه الضغط المبطن على المجتمع الدولي في صورة يريد من خلالها إبراز أن إيطاليا فقط تتحمل وحدها العبء، قال سأقوم بيعني وضع جثث المهاجرين غير الشرعيين أمام الملأ وأمام وسائل الإعلام حتى ربما يستفيق الرأي العام الدولي على حجم وفداحة ما تتعرض إليه إيطاليا. ولكن نحن نستمع
نعم إيطاليا حقيقة هي بوابة أوروبا، ولحد الآن هي اللي تستقبل وتحاول يعني قدر الإمكان. لكن شفنا قرارات مثلا فرنسا هولندا رافض باش يكون كوتا، قال نقسموا رافضين. لذا أنا أقول لك بكل صراحة هذه النداءات نداءات دبلوماسية،
مكياج دبلوماسي،
مكياج دبلوماسي، ويعني باش يريحوا ضمائر إلى آخره. قال احنا نحاول، لكن نشوف الميدان ما هو. هل الحل هو قصف البواخر؟ هل الحل هو مطاردة المهربين داخل البلدان اللي جيت منها الحلة، أو الحل هو وضع حد للتدخلات العسكرية وضرب أمن واستقرار البلدان اللي هو مصدر لا أمن ومصدر الهجرة، وبذلك الحل الآخر أو الحل هو مساعدة هذه البلدان في التنمية، خلق مناصب شغل. أنا عوض المشكل أن الغربيين يعني يدرسوا في الظاهرة بمنطق الأمني بغض النظر على المنطقة التنموي. يلزم تكون عندهم نظرة حل تنموي من خلال إذا كان حابين يحلوا مشكل الهجرة وتداعيات الهجرة غير الشرعية وخاصة التداعيات الإنسانية، عندهم حلين: يتخلاوا عن هذا حب الحروب و عوض يختاروا الحلول من خلال المصالحة، الحلول اللي تبنتها الجزائر ومازالت متبنيتها، ويتخلاوا. يلزم كل واحد تكون عنده حربه. بوش الأب كان عند الحرب نتاعه، الحرب الأولى في الخليج. بوش الابن حربه الثانية على الخليج. جاء ساركوزي لابد فيه تسابق. ساركوزي كانت عنده حربه على ليبيا وتدخل الناتو، وكل من عايشينه السبب هو. أنا أقول لك بكل صراحة ونتحمل مسؤوليتي، ومشيت وكنت تحت قصف الناتو في ليبيا. إذا كان فيه حقوق إنسان، وإذا كان فيه مناضلين، وإذا كان فيه يعني
مجتمع
مدني وأمم متحدة ومبادئ يعني الحق القانون الدولي إلى آخره، يلزمنا نحاكم من تسبب في ضرب وأمن استقرار المنطقة، من تسبب في هذا الوضع. لذا نتخلاو على هذا، نعود نحلوهم. لحد الآن مازال هم يفتشوا على التدخلات حتى باش يعالجوا هذه الظاهرة. يقول لك نعمل نقصف، تخلاو. ويلزمهم يختاروا الحل الاقتصادي، كيفاش يساعدوا هذه الدول على تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. يبدأوا على الأقل من خلال مشاريع، من خلال إجبار وإلزامية المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الضخمة اللي أموال طائلة تحصلت عليها على حساب
وهذه النقطة أريد أن أحيلها في سؤالي للدكتور إسماعيل دبش. هل صارت الحكومات الأوروبية يعني رهينة اللوبي المتعدد الأقطاب والعابر للقارات للجنسيات الكبيرة، للشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة التي تأخذ الكثير من هذه الدول؟ وصار السياسي في أوروبا يعني دارك لهذا الوضع، ولكن لا يستطيع طائلا أمام ربما هذا الواقع الذي يفقر هذه الدول ويتسبب في نهاية المطاف في الهجرة.
لا قبل هذا السيدة الوزيرة تعرضت لموضوع جد هام المجتمع المدني في أوروبي للعام أنه عامل سلبي ويستغل من طرف. لكن في السوق نحيي بعض المجتمع التجمعات في المجتمع المدني في الدول الاسكندنافية خاصة السويد. نتمنى الشعوب الأوروبية تأخذ نموذج السويد. السويد غيرت كثير من الحكومة، فرضت رأيها على الحكومات في مثلا في ملف الصحراء الغربية مثلا.
نعم.
ولهذا نتمنى الشعوب الأوروبية
ترفض فلسطين.
نعم. دولة فلسطين. الشعوب المجتمع المدني يرقى لهذا المستوى. نرجع الآن، أنا نزيد نروح بعيد ونأكد لك والمستمع راه يشوف فينا ويسمع فينا ونقول هذاك. سوريا كانت عندها 7% في الاقتصاد من النمو. ها؟
فعلاً وحققت مؤشرات تنموية.
إذا السوريين السوري يخرجوا من سوريا ويروحوا للطب اللجوء. الأوروبيين الغرب هو أو تركيا هم اللي عملوا الإرهاب ودعموا الإرهاب في حلب وغيرها على الحدود ودعموها على الحدود وراحوا بعيد. وحتى للحظة هذه البرلمانات الأوروبية والكونغرس الأمريكي يمول في العمل المسلح والإرهاب في سوريا باسم الديمقراطية، ولكن لما حزب الله يضرب إسرائيل يقولوا إرهابي. ما مفارقة يعني يعني إرهابي، أنا حزب الله إرهابي، أنا يدافع يضرب في إسرائيل، وهذا يدافع وهذا نعطيهم المال والسلاح في حلب يضربوا النظام السوري نقولهم مش إرهابيين. يا أستاذ العملية الآن، وعلاه الآن مصداقية الجزائر داخل المجموعة الدولية داخل المجتمع المدني موجودة بقوة، لأن الجزائر أكدت منذ البداية بأن العمل العنف والعمل المسلح ليس حل.
نعم.
مهما كان تحت أي سيطرة. ولهذا ندعو المجتمعات العربية والشعوب العربية أن تثمن هذا الموقف، لأنه الحل الوحيد لحماية الدولة الوطنية، والعكس هو ما آلت إليه ليبيا وما آلت إليه سوريا وما آلت إليه الدول. في ليبيا كان المواطن الليبي يحصل ما بين 10,000 حتى 17,000 دولار يحصلها كاش، ورغم ذلك ضربوه. لأن ما يحدث الآن الشركات المتعدد الجنسيات أصبح السوق نتاعها ضيق جدا، لأن بدائل السوق أصبحت كثيرة، الصين، الهند، البرازيل، حتى جنوب أفريقيا وغيرها أصبحت نفسهم. وبالتالي أنا كنحب ندير نعمل سلعة ونستثمر على نفس السلعة نجيبها بنفس بحسن النوعية من دول غير أوروبية. إذا الشركات المتعدد الجنسية تدفع في الحكومة تاعها بتقضي على الاقتصاد الجاهز اللي وصلت لي هذه الدول مثل سوريا مثل ليبيا مثل العراق مثل دول أخرى، يقضوا عليه حتى يدمروا من البنية التحتية وتصبح هذه الدول والشعوب تاعها في حاجة إلى الاقتصاد الأوروبي. وعلى ولماذا يصبح في الاقتصاد الأوروبي؟ لأن الأموال اللي وجدوها في هذه الدول داوها، خلاص داوها وراهي سجينة في البنوك الأوروبية، يا إما تشري من عندي يا إما ما نعطيها لكش.
جيد. ولكن
في يعني يسموها بالإنجليزية كاوبوي بوليتكس، سياسة الكاوبوي، سياسة العنف، سياسة القوة، يعني سياسة النعم.
في متابعة القضية مسألة الهجرة غير الشرعية السيدة بن حبيلس، يعني هناك ربما بعض المستويات من التحليل لا يتطرق إليها الإعلام الغربي، مثلا أنه من منذ سنة 2011 عندما بدأ ما يعرف بالربيع العربي ازداد حجم بوتيرة هندسية، يعني متواليات هندسية ولكن لا نسمع هذا التحليل، لا نسمع ربما محللين في القنوات الغربية يدلون بهذا
أبدا. نعم. هذا باعتراف من المحافظة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، قال لك منذ الحرب العالمية الثانية لم نعرف عدد بهذا القوة من اللاجئين في العالم من 2011 اليوم. على ذلك قلت لك نمشي للعمق، وهما ما يحبوهم حتى المحللين نتاعهم يكتفوا يقول لك لا موفيز غوفرنانس، لان رؤساء الافارقه يتعطوا للفساد والمساعدات اللي نقدموها لهم يمشيوا. هذه كل حجج يعني باطله، المشكل اعمق من ذلك. اولا ما يجري حاليا هي تداعيات الاستعمار مازالت، وما ساعدوش الدول الافريقيه باش تنمو كما ينبغي، استغلال خيراتهم
تركينها سوق
خلينها عمدا
واستنفاد الكفاءات
عمدا تبقى دائما اليد العليا واليد السفلى. بالإضافة إلى ذلك التداعيات، التدخل الناتو في ليبيا، هذه الفوضى الخلاقة تجسيد شعار وسياسة هيلاري كلينتون من خلال الفوضى الخلاقة، يعني عملوا عمل عميق جدا وبدأ منذ الثمانينات.
في اعتقادك سيدتي هل الصورة ستتواصل على ما هي عليه؟ إذا كان أم ربما قد سنشهد، سؤال موجه إلى كليكما، سنشهد ربما في المستقبل القريب نظرا لهذا الضغط الكبير من الهجرة سنشهد ربما تغيرا في مواقف.
أنا أقول لكم بكل صراحة، ما دام رد الفعل ضعيف ونمشي الماء بعد منعدم في كثير من الأحيان من طرف المجتمع المدني العربي والإفريقي، المنتخبين، الأفارقة، الأحزاب السياسية، يلزم العالم العربي والإفريقيا يعني يفيقوا ويتخلاوا عن صراعاتهم الحزبية. الآن المسألة تطرح بمنطق نكون أو لا نكون يعني ما دام ما فيش تحرك، يلزم يكون تحرك داخلي، يلزم يكون تضافر مجهودات، يلزم يكون تضامن بين كل هذه الدول، لأن الآن نشوف فيه اتصالات مع الرسميين لكن ما فيش امتداد للمجتمع المدني، للأحزاب السياسية باش يشعروا. بالعكس أنا تخوفي ومانيش متفائلة. لماذا؟ لأن الغرب استطاع من خلال عمل في العمق منذ سنوات استقطاب نسبة كبيرة من المجتمع المدني ومن السياسيين والحزبيين في العالم العربي وفي إفريقيا لصالحه، في عوض يخدم مصلحة بلاده وصبحه مدعمينهم موقفهم. لذا ما نعولش كثير على الغربيين، يعني تحرك داخل الغرب إذا كان ما فيش تحرك كبير داخل العالم العربي وإفريقيا.
جيد، هل نحن أمام هذه الصورة التي هي مرشحة أن تستمر أستاذ إسماعيل دبش، أم ربما قد نشهد في المستقبل ربما نسميها صحوة، نسميه تغيير في الاتجاه يعني ومسار سياسة الدول الأوروبية في مقاربتها لظاهرة الهجرة، وأنه ربما قد نشهد تلازم هذه الظاهرة في تحليلها من طرف هذه الدول الأوروبية للبعد الاقتصادي، للبعد التنموي الذي يجب أن يتجه، والبعد الأمني كذلك الذي يجب أن يتحقق عندما تكف هذه الدول عن تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة في هذه الأوطان. نعم.
السيد الوزير بالحبيلس أشارت إلى نقطة جد هامة، أن الأحزاب والمجتمع المدني أصبحت لها ولاءات أكثر للغرب من ولاءاتها لدولها ومصالح شعوبها، ولكن يزيد روح كثير أكثر من حتى بعض الحكومات، حكومات في بعض الحكومات في غرب إفريقيا مثلا وقفت مع التدخل العسكري ضد ليبيا،
دول الخليج،
دول الخليج. نعم، حكومات في دول غرب افريقيا وفي دول العربية كذلك وقفت مع الساحل، مع التدخل الساحل في الساحل. استاذ انا ما نتوقع والو من الاتحاد الافريقي اذا كان الصالير تاع الخدمين تاعو وراهم خالصين من الاتحاد الاوروبي، 90% من الصالير تاعهم الدول الافريقية مش قادرة حتى تلاقي الدراهم تسلك العمال تاعها قادر تدير سياسة موحدة. انا بالنسبة لي ما زال المنظمات الإقليمية هذه لم ترقى بعد لمستوى إرادة الشعوب وإرادة الهياكل والقانون التأسيسي اللي تأسست على جنب. نعطيك حاجة أخرى في الموضوع انت على الاتحاد، في موضوع التدخل العسكري في ليبيا، الاتحاد الإفريقي خذ قرار اللي رفض التدخل، ولكن لما روحوا للدار الكل كل واحد كيف يتصرف. إذن أنا في رأيي الإشكال ليس هنا، الاتحاد الافريقي اولا ليست له القدره لانه مربوط بدولها، اعضائه مربوطه بالخارج. ثانيا they are too ambitious، طموحين بزاف، كل ما يديروا قمه يديروا 40 نقطه، علاه ما يبداوش بنقطه واحده برك؟ قال المره هذه القمه الافريقيه هذه المره يركز على نقطه واحده اللي هي الهجره، ما يزيدوش يديروا حتى حاجه، يديروا 1000 نقطه وما ينفذوا حتى واحده. احنا ندعو الاتحاد الافريقي يروحوا فقط كل عام يتبنوا لنا نقطه واحده، مثلا الحكم الرشيد نقطة واحدة، الملف الهجرة نقطة واحدة. الجانب الآخر اللي نحب نتكلم عليه أن ما زلنا الدول العربية والإفريقية نمشي بالعاطفة لما نتعامل مع الغرب بما فيها رؤساء الدول والحكومات. يصير حكية يهضر هكذا ويستعطف الغرب يبدل رأيه. يا أستاذ كينيدي، جون كينيدي كان يعيطوا له شي جيفارا تاع الولايات المتحدة الأمريكية لما كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس. بصح أنا اللي ولا رئيس أمريكا أول واحد ضرب صوت ضد استقلال الجزائر هو كينيدي. إذا ما يولي رئيس دولة يولي في السلطة يولي شخص آخر، يولي ممثل إرادة وتجسيد الدولة وليس إرادة قناعاته الخاصة. نفس الشيء بالنسبة لأوباما وغيرها.
جيد،
اسمح لي فقط. أنا بالنسبة لي نعطيك حاجة، تروح للسطات تاع براقي دوك نعطيك نموذج لحل الهجرة في الجزائر. شعوب تاعنا شعوب ما تخدمش. نعطيك حاجة، في السطات تاع براقي الآن في الحراش الآن تروح له الصيني ثموش يدير البصلة الثوم الطماطيش كل الأشياء اللي يحتاجها يوميا يغرسها ثم ويأكلها ثم وما يشريهاش من السوق. احنا عندنا الشعوب ما تخدمش. خلينا نقول الواقع، وراه المانع هذا السيد اللي يطلب الهجرة يروح يكسر الحجر ويبيعها، والله يروح ينتج حاجة ويديرها، يحوس كلهم على الحلول السهلة.
جيد، وهذه النقطة التي أحيلها السيدة بن حبيب سيدة الهلال الأحمر الجزائري. يعني بعض الدول عندما نشوف عندما ننظر إلى الدول التي هي معنية بالهجرة، بعض الدول تعرف يعني اضطرابات أمنية وحروب ما إلى ذلك مثل سوريا، بعض الدول تعرف صعوبات في التنمية ولكن لا تعرف انعداما في التنمية، والفرق بين الحالتين يعني واضح. أود أن أسألك سيدتي عن المسؤولية التي تقع على الشباب في تحدي الصعوبات الموجودة في أوطانهم والتعامل معها والمساهمة والمشاركة في تحسين الأوضاع ضمن الأطر المتاحة. هناك من يقول لو كانت الهجرة يعني يسيرة وكاختيار يعني سهل بهذا الشكل لكان اللجوء إليها من طرف الآباء الذين عاشوا تحت نير الاستعمار يعني أولى أن يؤول إليهم هذا الاختيار عندما كان المستعمر يملك البشر والشجر والحجر، ولكنهم بقوا هنا وكافحوا وناضلوا وحققوا الاستقلال. نعم،
أنا أنثمن على الشيء اللي قاله في هذا الموضوع الدكتور إسماعيل مزيد ما أبعد. أقول لك بكل صراحة احنا أجدادنا وأجداد أجدادنا أرغموا على الهجرة، جات فرنسا احتلت الجزائر جابت البواخر وداتهم بالقوة باش يمشي ويخدموا الخدمات اللي ما يقومش بها الفرنسي. بصح احنا أيضا متشبعين وأجدادنا، يلزمنا نرجع الرجوع للأصل فضيلة. احنا أجدادنا متشبعين بقيمة العمل بمبدأ العمل. مع الأسف هذا المبدأ نشوف مثلا في مناطق في الصحراء ولا في الجبال يكسروا الحجر ويخرجوا منه الماء، يعني يعيش ويخدم ما يتكبرش على العمل. الآن مع الأسف أنا نشوف، ناخذ مثل الجزائر بلدي فيه إرادة سياسية قوية لمكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية من رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول، مبقاتش في خطب وحسن نوايا، بالعكس رافقتها آليات
وتحويلات اجتماعية. نعم. يعني كل سنة كبيرة جدا،
آليات من لانجام ولانساج. نعم. ومنش عارفة ومنش عارفة، وزيد مبالغ ضخمة. ما انت من نجمش أنا اللوم اليوم على الدولة ونقول تخلات على أولادها. مقابل ذلك وش نشوف؟ يقطعوا في الطريق، يحرقوا شباب وجمعيات بطالين أنا البطال بالنسبة لي هو الإنسان اللي يفتش على عمل وما يلقاش العمل. ونقولها عن قناعة وعن دراية وبحكم تجربتي، كم من شباب نجيب له منصب شغل لا لا يتعبوني بزاف مادام لا ما نخدمش هذاك. احنا تربينا على أساس خدمة النهار ما فيها عار. الإنسان يجيب لقمته بعرق جبينه. مع الأسف هذا المبدأ اللي تربوا عليه جدودنا وجداتنا حتى النساء، كل مرأة كانت تخرج تفلح اللي تنسج البرنوس وتبعث تبيعه اللي احنا الآن مع الأسف نشوف ان الشباب متاعنا يحب الربح السهل. لذا آن الأوان أن نوضع الأمور في نصابها وكل واحد يتحمل مسؤوليته. اللي هاجر الهجرة ما هيش سبب الدول اللي عندها تنمية نقول لك يلزم عقوبات، يلزم يعني حملات
هناك التحسسية. كذلك عمل دعائي، عمل كذلك يلامس حتى أداء المثقفين. وهنا أود أن أصل في نهاية البرنامج، لماذا غاب دور المثقفين للكتابة عن الهجرة في روايات واستخلاصها في إسقاطات لا علاقة بحياة المواطن، حق الوطن؟ ما الذي يقول يعني لهذا الإنسان في هذا الوضع الاستراتيجي؟ لماذا لا نرى الحركية الثقافية تواكب هذا الزخم؟
استاذ هنا نتكلم، راني مثقف نتكلم، راهي مثقفة نتكلم، لا المشكل مش هنا. نعطيك سؤال واحد جاوبني عليه استاذ عادل.
السينما كذلك
استاذ، الله ينور. هذا السيد اللي يقول لك راح هاجر لفرنسا ولا لاوروبا باسكو ما عندوش الدراهم وراح هاجر، كيفاه يدفع 20 دولار ولا اوروبا يروح؟ راه يدفع 20 الف تقريبا 300 مليون
للمهرب،
300 مليون للمهرب،
علاه ما
يستثمرش هنا؟ يا استاذ خلينا نكونوا منطقيين، لا علاقه لها لا بالدعم بفشل المثقفين، هذه استراتيجيه غربيه كبرى لفشل فشل الدوله الوطنيه، ونجحوا فيها، نجحوا في ضرب سوريا، نجحوا في ضرب لوبيا، نجحوا. اذا ما فهمناش هذه، اذا ما فهمناش هذه رانا نروحوا للتفاصيل اللي ما عندهاش علاقه بالموضوع. يا هاتلي جيب لي 20، هذا السيد اللي حوس يدير الحراق هذا 20000 جيبها لي انا، نقلبوا ملياردير في خلال عام. هذه 300 نقلبها له مليار، نقلبها له مليار ويستثمر. يا استاذ القضيه مش قضيه فشل الدوله الوطنيه، قضيه استراتيجيه كبيره وغربيه. للاسف كما أشرت السيدة الوزيرة مسبقا أن المجتمع المدني، الأحزاب السياسية لم تلعب الدور الأساسي في تفعيل
سادة بن حبيل كلمة أخيرة يقولوا عندنا اللي يلقى دار الناس خير من داره يدعي لداره بالخلاء.
صح،
والفهم يفهم.
جيد، أشكرك أستاذ اسماعيل دبش على قبول الدعوة والمشاركة في البرنامج. شكر كذلك موصول لك سيدة بن حبيلس.
شكرا.
رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، لكم مستمعين على كرم الإصغاء. هذا عادل ديخة يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله.